الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. وبعد، فإننا في هذه الليلة نتابع الكلام في تفسير سورة النبأ التي تتحدث عن يوم عظيم، تتحدث عن بعث الخلائق يوم القيامة، وتتحدث عن الحشر وعن صفة الحشر، ذلك اليوم العظيم الذي يغير الله تبارك وتعالى فيه معالم الكون، يوم ينسف الجبال نسفا وتتحول الأرض إلى قاع صفصفا، ثم ينزل الله تبارك وتعالى على الأرض ماء كمني الرجال، وينبت الناس، ثم ينفخ في الصور فيبعثون ويحشرون إلى ربهم في ذلك اليوم الذي ينزل الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الناس، في ذلك اليوم الذي ينصب الصراط على متن جهنم، في ذلك اليوم الذي يسعد فيه السعداء ويشقى فيه الأشقياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسعدهم الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم، وأن يجعلنا من الذين يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذه السورة قد بدأت بسؤال استنكاري، لأن الله سبحانه وتعالى يستنكر على الكافرين كيف ينكرون يوم البعث، وكيف يستبعدون أن يقدر الله تبارك وتعالى على بعث الخلائق. ثم إن السورة في مجمل آياتها تتحدث عن مسألتين عظيمتين، انتبهوا لها جيدا. المسألة الأولى في ثنايا الآيات يبين الله تبارك وتعالى قدرته العظيمة، يبين قدرته العظيمة على كل شيء. فإذا تيقن لدى العبد أن الله قادر على كل شيء فإنه لن يستبعد أن الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم ويبعث الخلق. المسألة الثانية هي بيان حكمة الله في كل خلقه، ما من خلق يخلقه إلا والحكمة فيه ظاهرة. وإذا ثبت لدى العبد وتبين له بما لا يدع مجالا للشك هذه الحكمة العظيمة في خلق الله وفي أمره، فإنه عند ذلك يعلم أن الحكيم لا يمكن أن يخلق الخلق عبثا ويترك الناس بلا مجازاة، فإن الناس لو لم يبعثوا ولو لم يجازى الطائع على طاعته ولو لم يجازى العاصي على معصيته فإن الخلق يكون عبث، لأننا نرى بعض الظالمين وبعض الطواغيت الذين يذيقون عباد الله من أنواع الذل والهوان، ينتقلون من هذه الحياة الدنيا ولم ينالوا جزاءهم. وإنه من أبعد الأمور عن حكمة أحكم الحاكمين أن يطغى طاغ في الأرض ويعذب خلق الله ثم يرحل معززا مكرما لا ينال عذابا ولا جزاء. فكل الآيات تدور حول هاتين المسألتين، تدور حول مسألة القدرة الكاملة وحول مسألة الحكمة العظيمة. فإذا اجتمعت القدرة الكاملة والحكمة العظيمة فإن البعث واقع لا محالة، فإن البعث وإن المجازاة واقعة لا محالة. فلنستمع الآن إلى الآيات الكريمات، يقرأها الأخ عمر ثم يقرأ ما تيسر من تفسيرها. تفضل يا شيخ عمر. هذا المقطع الأول ينتهي إلى آية 16، وملاحظ فيه القدرة والحكمة. نعم تفضل اقرأ التفسير. شو وكونه عظيم؟ لأنه لا أعظم من يوم القيامة على الإطلاق. نبأ خبر، يتساءلون عن النبأ، النبأ هو الخبر، يتساءلون عن النبأ العظيم، لا شك أنه عظيم لأن كل الخلائق تحسب له ألف حساب. نعم. فهذا استنكار عما يتساءلون، يعني يتساءلون عن النبأ العظيم مستنكرين له ويختلفون فيه، الذي هم فيه مختلفون. ثم يهددهم سبحانه وتعالى فيقول كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، يعني من غير تطويل جدال يعجل بالنتيجة أنهم سوف يعلمون الحقيقة كما هي. ثم يستدل على هذه الحقيقة فيقول ألم نجعل الأرض مهادا. فإذا كان الأرض على عظم خلقها قد خلقها الله تبارك وتعالى، فإن إعادة البشر وهم أصغر أجساما وأحجاما أمر متيسر، لأنه قد ثبت في العقول المستقيمة والعقول السليمة أن الذي يستطيع على صناعة العظيم الكبير أقدر على صناعة الصغير الحقير. والإنسان بالنسبة إلى الأرض والسماوات حجمه صغير جدا، فإذا قدر الله تبارك وتعالى على خلق السماوات والأرض فهو على خلق الإنسان من باب أولى. ثم ما ليس لم يخلقها مجرد خلق، وإنما هيأها، جعلها مهادا صالحا للانتقال، صالحا للسكن. وهذه الحكمة، هذه الحكمة في خلق السماوات والأرض، أنه خلقها وثبتها بالجبال لتكون مستقرة، صالحة للزراعة، صالحة للصناعة، صالحة للسكنة، لا تميد ولا تضطرب بأهلها. فهذه الحكمة العظيمة في خلق الأرض هي الحكمة التي من أجلها يبعث الخلق، فهو حكيم سبحانه في كل شرعه وفي كل أمره. نعم.
الذي هم فيه مختلفون.
يعني النبأ العظيم بعض العلماء قال القرآن، يتساءلون عن القرآن، وبعضهم قال عن البعث، ثم رجح ابن كثير عليه رحمة الله القول الأول لأن الحديث واضح أنه عن البعث، والأدلة كلها سياقها يدل على أنه البعث. نعم. وهذا يبين لنا الحكمة من الجبال، فإن الجبال هنا هي كالأوتاد، والوتد تعرفون ما هو الوتد؟ الوتد هو الذي تثبت فيه الخيمة، يغرس في الأرض وتربط فيه أطراف الخيمة فتثبت الخيمة ولا تقتلعها الرياح، فكذلك الأرض يثبتها الله تبارك وتعالى بالجبال. ولأجل ذلك يقول الجيولوجيون أحيانا أن بعض الجبال أسفل الجبل المخفي في الأرض أحيانا يكون أطول مما فوق الأرض، مما يدل على كأن وتد خرق الأرض ليثبتها فلا تضطرب ولا تتزلزل. ولو تركت الأرض من غير هذه الأوتاد فإنها سوف تضطرب وتتزلزل كما يحدث أحيانا من البراكين، فيكون فيه أمر مخوف للناس، لكن من حكمة الله تبارك وتعالى أنه ثبت الأرض بهذه الجبال، وهذه إحدى الحكم للجبال. وإما وهناك حكم أخرى في الجبال كثيرة جدا، منها وجود المعادن فيها، ومنها أن المياه والسيول لما تنحدر منها تنطلق في الأرض فتكون أودية يستنفع الناس منها، فلو كانت الأرض قارة ثبت الماء على وجهها فكانت كالبحر، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة في خلق الله تبارك وتعالى. نعم. ولا شك أن في هذا حكمة عظيمة، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق على التزاوج منذ خلق آدم، فإنه لما خلق آدم خلق زوجته حواء، وجعل الرجل يسكن للمرأة والمرأة تسكن للرجل، ولا يكون في الحياة طمأنينة إلا أن تتكون أسرة من رجل وامرأة في غالب الأحوال، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر ليستمر التناسل في الأرض، فجعل الرجل ينجذب إلى المرأة والمرأة تنجذب إلى الرجل، فلولا هذه الألفة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة لما استقامت الحياة ولما حصل الإنجاب. ثم لولا وجود هذه الألفة التي جعلها الله تبارك وتعالى فإن الرجل قد يسافر مع الرجل أو يجاور الرجل فيتنافران في مدة قليلة، لكن الرجل والمرأة يعيشون مع بعضهما سنين طويلة جدا، لكن لأن الله سبحانه وتعالى جعل بينهم مودة ورحمة وألفة فتبقى الحياة سلسة مستمرة مدة طويلة، وكل ذلك من حكمة الله تبارك وتعالى ليستمر النسل البشري على وجه البسيطة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. وهذه نعمة عظيمة يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، وهي أن الله جعل النوم سباتا، يعني أن النوم تنقطع فيه الحركة، وفيه راحة للأعصاب، وفيه هدوء للإنسان إذا قام من نومه فكأنه ما عمل. وذلك لأن النفس البشرية تتعب وتكل، فإن الذي لا يكل ولا يمل ولا يمسه تعب ولا لغوب هو الله تبارك وتعالى. أما الإنسان من طبعه ومن خلقته فيه ضعف، فهو كما يحتاج إلى العمل فإنه يحتاج إلى الراحة. فجعل الله عز وجل الليل سباتا، يعني يقطع فيه الحركة. ومعنى جعله سباتا أي أنه جعله مظلم حتى لا يتحرك الإنسان، فإن الإنسان بطبعه يحب أن يزداد من الأعمال لحبه للدنيا، فلو لم يجعل الليل وصار نهارا سرمدا فإن الإنسان قد لا يعيش في الحياة بتوازن. يعني لو كان الوقت كله نهار فإنك قد لا تجد الإنسان يعمل 12 ساعة وينام 12 ساعة، بل ربما يواصل ويعمل 48 ساعة ثم ينام قليلا، لأنه يحب الاستزادة من الدنيا ونحو ذلك. لكن الله قطع هذه الحركة سباتا قطعا، قطع هذه الحركة ليلجأ الإنسان إلى الراحة فيقوم ونشاطه قد تجدد. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، ينام فيها الإنسان ويرتاح، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بعدم النوم. فإن الإنسان عندما يذهب عنه النوم لمدة يومين أو ثلاثة فإنه يكاد يتجنن، لما يجد من رهق في الأعصاب، رهق شديد، فيعرف عندئذ قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه إذ سخر له هذا النوم، فإنه مريح للأعصاب. بل إن الله سبحانه وتعالى قد امتن على المسلمين في بعض الغزوات أنه أنزل عليهم النعاس لأنهم كانوا في رهق شديد، فأنزل عليهم النعاس حتى يطمئنوا ويكونون في هدوء ويتجدد نشاطهم فيباشرون المعارك وهم في قوة ونشاط. فهو نعمة من الله تبارك وتعالى. ومناسبة ذكر هذا للبعث أنه يبين حكمة الله تبارك وتعالى، كما قلت لكم كل الآيات لما تستعرضها متصلة ففيها بيان القدرة وفيها بيان الحكمة. القدرة الذي جعلك أنه زاوج الوقت بين ليل ونهار، نهار وليل، وهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بليل أو نهار أبدا، لا يستطيع. ولأجل ذلك لما تحدى النمرود إبراهيم عليه السلام في أن يغير نظام الكون، وحاول النمرود أن يبين لإبراهيم أنه يقدر على الإحياء والإماتة، فقال له إبراهيم ولكن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فتحداه بهذا التدبير الإلهي في نظام الكون الذي لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. فكلا الأمرين فيه حكمة وفيه قدرة عظيمة، كلها تشهد للبعث وأن القادر على مثل هذه الأمور لا يعجزه بعث الخلائق يوم القيامة. نعم. وهو كاللباس، جعله لباسا لأن اللباس يستر الإنسان، وكذلك الليل إذا غطاك فإنه يسترك، فهو كاللباس. نعم. فهذا تشبيه بليغ. نعم. وهذا يلفت النظر إلى أن الذين يكثرون السهر بالليل إلى الفجر وينامون في النهار أنهم ما استفادوا من هذه الحكمة العظيمة، لأن الليل فيه هدوء، جعل الله سبحانه وتعالى فيه هدوء، فإن الذي ينام في الضوء ليس كالذي ينام في الظلام. فقد أثبت الأطباء أن نوما قليلا في هدوء الليل وسكونه نافع للأعصاب أكثر من ضعفي نومه في النهار، وهذا مجرب. فإن الذي ينام في الليل من بعد صلاة العشاء يقوم لصلاة الفجر وهو نشيط منشرح الصدر، لكن الذي يسهر لو نام كثر نوم الليل مرتين فإنه يقوم وهو مثقل متعب، لأن النهار فيه أنوار وفيه ضوضاء إلى غير ذلك. فهذا يعني الذي يفعل ذلك ما عرف الحكمة معرفة جيدة من هذا، من استغلال النوم في وقته والعمل في وقته. نعم. ولأجل ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة لمن ينام الليل ثم يغدو إلى أعماله في الصباح، فقال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. فهذا فيه خير عظيم، من مشى على مقتضى الفطرة ينام الليل ويقوم النهار، فهذا معرض نفسه لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك له في بكوره في الصباح وفي عمله في الصباح. نعم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، من المعلوم أن السماوات سبع والأرض سبع. لماذا عدد سبع؟ أولا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن ثبت بالنصوص أنها سبع، وأنه بعد السماء السابعة يكون الكرسي ثم يكون عرش الرحمن، والله عز وجل مستوى على عرش من فوق سبع سماوات. وشدادة يعني أنها شديدة قوية جدا، هذا الذي يعرفه البشر عن خلق السماوات والأرض. أما أن أحد يستطيع أن يصل السماء أو أن يلمس السماء أو أن يتعرف على كون السماء فإن هذا لا يمكن. ولأجل ذلك الناس قد يصلون إلى بعض الكواكب القريبة، أما السماء فلن يصلوا إليه. ثم أيضا ثبت أن السماء فلك، فلك مستدير، كما أن الأرض كروية مستديرة فإن السماء أيضا فلك مستديرة على الأرض، فمن كل جهة سوف تجد سماء. أين أي نقطة تكون أنت على الأرض فيها فإن السماء دائرة عليك، والله عز وجل فوق سمواته، ومع هذا هو قريب منا لا يعزب عنه مثقال ذرة. وهذا من عظيم صفات الله تبارك وتعالى، أنه مع هذا البعد الذي يراه البشر ولكنه قريب أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، لا يخفى عليه شيء في هذه الأرض. نعم. والله سبحانه وتعالى قد زينها بالكواكب، وزينها بالكواكب فإنها زينة للسماء، هذه الكواكب زينة للسماء، وهي رجوم للشياطين. فإن الشياطين كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تتراكب ويركب بعضها على بعض تريد أن تسترق السمع، لأن السماء معمورة والأرض معمورة، وعمار السماء هم الملائكة، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه العلماء أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع قدم إلا وملك راكع أو ملك ساجد، كل السماوات السبع. وهذا يعطي المؤمن طمانينة، الإنسان قد يكون غريب في بلد أهلها كافرون، لكنه عندما يتذكر ملائكة الرحمن العباد فإنه لا يشعر بالغربة، وأما في الأرض فإن الإنسان قد يكون في زمن غربة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإن الإنسان قد يكون غريب، قد يكون في قرية أو في مدينة ليس فيها من يذكر الله إلا القليل، لكنه عندما يستشعر أن السماء التي تظله معمورة بعابدين لله، فإنه يشعر أنه جزء من خلق كثير يعبد الله تبارك وتعالى. بل إن هذا الكون، الأرض والسماوات والجبال والأشجار، كلها تسبح للخالق، ولكن لا نفقه التسبيح، فكلها تعبد الرحمن، فأنت جزء من كون مسبح، لا تشعر بوحدة ولا تشعر بغربة، أنت جزء من كون مسبح. فهذه السماوات على سعتها وعلى عظمها ما فيها موضع قدم إلا وملك راكع أو ملك ساجد. وهؤلاء الملائكة يتحدثون، هؤلاء الملائكة يتحدثون، ويظهر من استراق الشياطين لكلام الملائكة أنهم يعلمون اللغة التي يتحدث بها الملائكة، فإن الشياطين يتراكبون حتى يكونون إلى قريب من السماء عندما يتحدث الملائكة، والملائكة يتحدثون مع بعضهم. فإذا قضى الله تبارك وتعالى في الكون أمرا فإنهم يتكلمون ويقولون: قضى الله بمطر في مكان كذا، قضى الله بموت فلان في مكان كذا، يتحدثون. فالشياطين هذه تعتلي حتى تخطف الكلمة أحيانا، فإذا خطفت الكلمة فهنا يأتي دور النجوم، شهاب ثاقب يرسله الله عز وجل فيحرق هؤلاء الشياطين. وكثرت هذه الشهب الثواقب في زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن تتابع الوحي، حتى لا يسرقون كثيرا من القرآن وكثيرا من الوحي لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، ولكنهم أحيانا يلتقفون كلمة صحيحة مما قضى الله تبارك وتعالى. فإن الملائكة معصومة لا تكذب، إذا قالت قضى الله بكذا فهو صحيح، فأحيانا يلتقط أعلى واحد من هؤلاء الشياطين الكلمة فيقولها للذي تحته، ثم الذي تحته يقرها في إذن وليه، وهكذا. فيأتي آخر شيطان إلى الكهنة ويقول: قضي كذا. فالكاهن يقول هذا القول الصحيح الذي جاء عن طريق الجن، لكنه يضيف إليه 100 كذبة. وهل الذي يضيف الكاهن أم أن الشيطان أيضا يكذب عليه؟ الأمر محتمل أن الكاهن يكذب والشيطان يكذب أيضا، فكلهم كذب وكلهم كفر وأولياء لبعضهم. فيصدق الكاهن مرة واحدة فيبدأ الناس يقولون: تذكرون مرة لما قال لنا كذا وكان الكلام صحيح؟ فيبدأ الناس يتعلقون بالكاهن لأنه صدق مرة، وما يدرون أن هذا إنما جاءه عن طريق الشيطان عندما ما تلقف هذه الكلمة من الوحي، وأنه ذليل لا يعلم الغيب، وأن ما يأتي بالأخبار عن طريق الشياطين. ثم هذا الصواب الذي يقع مرة واحدة فإنه مخلوط 100 مرة من الكذب، وما هذا شأنه وما كان هذا شأنه فلا ينبغي للعاقل أن يتعلق به، فإنه لا يعلم متى يكون الصدق الذي يحصل عليه. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن ما أنزل على محمد أن علم الغيب لا يكون إلا لله، ثم إن جاءه ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. لماذا؟ لأنه عرض نفسه للخطر وجر الناس إلى هذا الكاهن يفسد عليهم عقائدهم ويتلاعب بعقولهم بهذا الكذب العظيم الذي يروجه على الخلق بكذبة واحدة. نعم.
يعني
وقوله وهاجا يعني عن الشمس جعلها سراجا وهاجا، وأما القمر فلم يقل وهاج، فلماذا اختلفت صفة القمر عن صفة الشمس؟ لماذا الشمس قال وهاجا؟ نعم من؟ نعم، لأن القمر لا تنبعث منه الحرارة التي تنبعث من الشمس. نعم.